ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منه بطن. ثم أما بعد، فمع المجلس الثاني من مجالس كتاب إقامة الحجة الباهرة على هدم كنائس مصر والقاهرة لشيخ الأزهر الأسبق أحمد ابن عبد المنعم الدمنهوري المتوفى سنة 92 بعد 100,000 رحمة الله تعالى عليه وطيب صراحة. ذكرنا في المجلس الأول سبب تأليفه لهذا الكتاب وبعض الكتب التي ألفت في هذا، وأنه قسم ديار المسلمين مع النصارى وغيرهم إلى 4 أقسام، وأنها كلها لا يجوز فيها بناء الكنائس ولا تشييدها إلا إذا صالحناهم مع البقاء في أرضهم، وأن يدفعوا الجزية وتبقى أرضا لهم. أما ما عدا ذلك فقد نقل الإجماع على تحريمها. والعجب أنه قد بلغني وأحال المبلغ إلى جريدة الأهرام في اليوم 19 من شهر إبريل من هذه السنة، سنة 12 بعد 2000، أن مجلس الشعب المزعوم أقر بناء الكنائس في مصرنا. فهؤلاء لا تمسكوا بدين ولا تمسكوا بشيء، مع ادعائهم الفج أنهم ما دخلوا إلا ليقيموا الإسلام وحتى لا يتركوها للعلمانيين. لو أن العلمانيين هم الذين فعلوا ذلك لقلنا جهال، لكن أن يؤمر وأن يسعى لبناء الكنائس في مصر والقاهرة فهذا بالإجماع أمر محرم. وهذا ليس كلامي حتى لا يرد علي أنا، بل هذا كلام شيخ الأزهر الأسبق فضيلة الشيخ أحمد الدمنهوري المتوفى سنة 92 بعد 100,000 من هجرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. كنت قلت في بعض الأوقات أو في بعض الدروس أنه توفي سنة 95، لا هذا وهم مني، الصواب أنها سنة 92 بعد 100,000. وصلنا إلى المذهب الثاني، إلى الباب الثاني في الجواب على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه. قال الدمنهوري رحمه الله تعالى: الباب الثاني في الجواب على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه. اعلم أن الأراضي أربع: أرض الإسلام، وأرض العنوة وهي المأخوذة من أيدي الحربيين قهرا، وأرض الصلح، والأرض التي اختطها المسلمون وسكنها أهل الذمة. واختلف تفسير المغيلي الأرض المختطة، يعني لعلها تفسير المغيلي لمعنى أو للأرض المختطة. فمرة قال هو البلد الذي أذن الإمام في بنائه بعد الفتح ليسكنه المسلمون مع الكفار، ومرة قال إنه البلد الذي أخذه المسلمون عشرة ثم سكنه المسلمون. يعني مرة يقول إنها الأرض البلد التي اختطها أنشأها المسلمون، أنشأها الإمام. طيب، يعني أنشأها الإمام وأنشأها المسلمون بأمر إمام المسلمين وسكنها المسلمون والكفار. ومرة يقول هو الباب الذي أخذه المسلمون عنوة ثم سكنه المسلمون. فحكم ما عدا أرض الصلح امتناع الإحداث إلا بالإعطاء في أرض الإسلام والمختطة، وهو ظاهر المدونة. قال فيها في باب الجعل والإجارة ما نصه: وليس لأهل الذمة أن يحدثوا ببلد الإسلام كنائس إلا أن يكون لهم أمر أعطوه، يعني في أثناء الصلح اتفق على هذا وأخذوه. قال ابن قاسم، عبد الرحمن ابن القاسم: ولهم أن يحدثوا في بلد صالحوا عليه، وليس لهم ذلك في بلد العنوة، يعني صولحوا على أرض يملكونها فلا حرج أن يبنوا كنائس في الأرض التي ما زالت ملكا لهم، يعني صالحناهم عليها ويدفعون الجزية. يعني لو وفقنا الله مثلا وفتحنا امريكا واوروبا ان شاء الله باذن الله، وتركنا هؤلاء الكفر يحكمونها، طيب، ويدفعون الجزية عيالي وهم صغيرون، فيجوز ان يبنوا كنائس لهم. اما في ارض الاسلام فبالاجماع لا يجوز. وليس لهم ذلك في باب العنوة، يعني التي افتتحناها واخذناها منهم وأصبحت أرض إسلام، لأنها فيء لهم ولا يورث عنهم، ولو أسلموا لم يكن لهم فيها شيء. وما اختطه المسلمون عند فتحهم وسكنوه كالفسطاط والبصرة وإفريقية، إفريقية يعني تونس، والكوفة وشبهها من مدائن الشام، فليس لهم إحداث ذلك فيها إلا أن يكون لهم عهد فيوفى به، يعني لهم عهد في هذه الأماكن التي فتحت أنها عند الصلح وعند أخذها قالوا نحن يعني تعطون عهدا أن تبقوا على كنائسنا كما هي، لأن تلك المدائن صارت لأهل الإسلام دون أهل الصلح يبيعونها ويتورثونها. وقال غيره: كل بلد افتتحت عنوة وأقروا فيها وأوقفنا الأرض لنوائب المسلمين وأعطياتهم، يعني ما يعطونه، فلا يمنعون من كنائسهم التي فيها ولا من أن يحدثوا فيها كنائس، لأنهم أقروا فيها على ما يجوز لأهل الذمة. انتهى. قال شارحه الشيخ أبو الحسن الصغير: انظر ما الأمر الذي أعطوه، هل يجوز ذلك للإمام؟ قالوا: يجوز إذا كان هذا الأمر مصلحته أعظم من مفسدته، يعني إذا أعطوا عهدا وميثاقا فنحن لا نفي لهم بهذا العهد. وبين ذلك ألوان شريسي في المعيار، معيار المعرف، بما لو كانوا عارفين بالبناء والغرس والإحياء ولا يحسن ذلك المسلمون، يعني هم أهل زراعة وأهل صناعة في هذه الأماكن والمسلمون لا يحسنون هذا فيبقون على ما هم عليه، ولا يتفرغون المسلمون يعني في حال جهاد وليسوا في حال صناعة وزراعة، فتغلب هذه المصلحة رعيا لحصول المصلحة، وكما لو كان نزولهم يقتضي تحصيل أموال عظيمة يستعان بها على تحصيل الحروب إلى آخر ما قال. رعيا لحصول المصلحة، لا هذا، لكن الذي في المعيار رعيا لحصول المعمار العمارة. طب هنا قد يستدل بعض المعاصرين بالمصلحة أننا يعني نخشى أن تحدث حرب بين المسلمين والنصارى، وأنه ما هو كنائسهم الآن تمتلئ بالسلاح والتدريبات و فأي مصلحة تأتي على المسلمين من بناء الكنائس لهم؟ ولو منعوا لذلوا، ولو منعوا لذلوا، لكن كلما أعطوا زادوا في الطلب. وكنيسة أسوان التي تسببت وهي ليست كنيسة، يعني هو أخذ إذنا بإيش؟ ببناء مضيفة يستقبل فيها الناس، فبناها كنيسة فوضى. وقال أبو حفص العطار، توفي سنة 432 تقريبا، في إعطاء العهد: إنما يكون ذلك عند الفتح لا بعده. يعني عند العهد يكون متى؟ عند فتح البلاد وليس بعدها، يعني في العنوة. وأما بلد المسلمين فالمعتبر وقت النزول بها، فلو لم يعط لهم ذلك عند الفتح والنزول لم يكن لهم إحداث ولو أذن لهم فيه بعد ذلك. لو أذن الحاكم لهم فهذا لا يجوز، بل يجب أن تهدم. وقد نقل الشيخ أبو الحسن الصغير في قول التهذيب وقال غيره إلى آخره عن اللخمي ما نص. اختلف في الكنائس في بلاد المسلمين في بلاد العنوة، يعني التي فتحت عنوة، إذا أقر فيها أهلها وفيما اختطه المسلمون فسكنه أهل الذمة على ثلاثة أقوال. فقال ابن القاسم: ليس لهم ذلك. وقال غير: لهم أن يحدثوا ذلك في أرض العنوة إذا أقروا فيها، وأقروا متى؟ عند فتحها وليس بعد فتحها. وظاهر قولهن أن القديم منهي منها يطرد. قال ابن القاسم: وأما أهل الصلح فلا يمنعون من أن يحدثوا الكنائس لأنها بلادهم. يعني ما كانت أرضا إسلامية أصيلة أو ما افتتحت عنوة أو اختطت هذا لا يجوز، أما ما كانت أرضا لهم وصالحناهم عليها على أن يزرعوها وأن يقيموا فيها فهذه التي يجوز لهم ذلك. فأرض مصر وأرض الشام وأرض العراق وأرض المغرب كل هذا أرض إسلامية أو فتحت عنها أو اختطها المسلمون. وقال ابن الناجشون في كتاب ابن حبيب: أما أهل العنوة فلا يترك لهم عند ضرب الجزية عليهم كنيسة إلا هدمت، يعني إذا فتحت عنوة تهدم كنائسهم، ثم لا يحدثون كنيسة، ما يجوز أن يبنوا كنيسة وإن كانوا منعزلين عن بلاد الإسلام. قال: وأما أهل الصلح فلا يحدثوا كنيسة في بلاد الإسلام وإن شرط ذلك لهم لم يجز، ويمنعون من رم كنائسهم القديمة إذا رست، يعني إذا بدأت تتهدم لا يرممونها إلا أن يكون شرط لهم ذلك، يعني البناء محرم لا يجوز، لكن ترميمها إذا اشترط لهم ذلك فلنفي لهم بشرطهم. ويمنعون من الزيادة الظاهرة والباطنة، الزيادة الظاهرة يعني توسعة ارتفاع، والباطنة ما يدخلونه فيها، فبالك بالسلاح الرهيب الذي يدخل إلى الكنائس، وما زال كثير من الناس في نومهم سابرون، ما زالوا في نومهم سابرين. وإن كانوا منقطعين عن بلاد الإسلام وليس بينهم مسلمون كان لهم أن يحدثوا الكنائس، انتهى. والفتوى بقول ابن الماجشون كما سيأتي، يعني الفتوى بهذا القول عند الملكية. وسئل مالك عن الكنائس في الفسطاط والمحدثة التي في خطط الإسلام، وإن أعطوهم العراس، العراس يعني جمع عرس، وكل بقعة واسعة ليس فيها بناء، يعني أخذوا أرضا صحراوية ويبنون فيها الكنائس، فقال مالك: أرى أن تغير وتهدم ولا يترك ولا خير فيه. هذا رأي من؟ الإمام مالك. حتى ولو أعطوا قطعة فضاء ما يجوز أن يبنوا فيها كنيسة. وقال ابن الماجشون: وأما العنوة فلا يترك لهم عند ضرب الجزية عليهم كنيسة إلا هدمت، ولا يتركون أن يحدثوها إن كانوا منعزلين عن جماعة المسلمين، لأنهم كعبيد المسلمين وليس لهم عهد يوفى لهم به، وإنما صار لهم عهد حرمت به دماؤهم حين أخذت الجزية منهم. أين هذا الكلام العظيم من كلام المخذولين؟ والله يا سيادة الأنبة، والله يا سيادة الأنبة، كفر أعضاء النسر أعطوهم أسماتهم. أهل الذل والهوان، أهل الحزبية المنحرفة عن سبيل الإسلام، وإن النصارى إخوانه، يعني إخوانها النصارى أسعد من المسلمين، لأنهم لن يدفعوا إلا الضريبة فقط، بينما المسلمون سيدفعون الضريبة ويدفعون الزكاة. قبحهم الله إن لم يتب عليهم. هؤلاء المخذولون والمخذلين عن دين الله سبحانه وتعالى. من قال لك أيها الجهول إن الجزية هي الضريبة؟ من قال هذا من علماء المسلمين؟ وبعض الوعظ أيضا في لقاء يقول نفس الكلمة، ما أدري يريد أن يأكل بها، أن يأكل بدين الله أم ماذا؟ لماذا لا تقال كلمة الحق؟ تنازلات عن الثوابت. وقال الشيخ أبو محمد صالح الماجري، توفي سنة 631: الأراضي ثلاث، أرض الإسلام فليس لهم إحداث الكنائس فيه، فمصر مسلمة، وأرض صلح لهم الإحداث. وقال عبد الملك: ليس لهم ذلك، أرض صلح يعني صالحناهم وهم القائمون عليها لكن يدفعون الجزية، وأرض عنوة إن شرطوا ذلك. اتفق ابن القاسم والغير أن لهم ذلك، وإن لم يكن شرط اختلف ابن القاسم والغير، فابن القاسم حيزها لأرض الإسلام والغير لأرض الصلح انتهى. وظاهر المدونة أنها أربع كما تقدم، ولا يقال إنه أراد بأرض الإسلام المختطة التي لم يذكرها، لأن نقول قضية كلامه المنع في أرض الإسلام مطلقا بالشرط وغيره، وأنه ليس داخلا تحت خلاف ابن القاسم والغير. إذن أرض العنوة لا شيء له، أرض الإسلام لا شيء له ويدخل فيها المخطط، وأرض الصلح إن تركناهم فيها وأن يدفعوا الجزية عيادي وهم صغيرون فلهم أن يحدثوا كنائس. وللمتقدمين في المسألة كلام طويل، وقد اختصره المتأخرون في كلام قليل، وضبط ذلك البدر القرافي في الدرر النفائس بما نصه: اعلم أنه قد مر التفصيل في الأراضي العنوية بين الكنائس الحادثة والقديمة، فيجوز الإحداث بالشرط والقديمة تترك على حالها، وأن هذا ملخص فهم اللقمي المدونة على ذلك، ومخالف لما في الجواهر والذخيرة والمذهب لابن راشد. من راشد القفص والإرشاد والعمدة، فإنهم ساووا بين القديمة والحادثة في النقض وعدم الإحداث، وها أنا أذكر لك عبارتهم في ذلك. قال في الجواب: فإن كانوا يعني أهل الذمة، هذا على فرض أن النصارى في مصر أنهم أهل ذمة، كيف وهم محاربون لله ولرسوله ولدينه؟ العجب أن عند موت اللعين نظير جيد الكل يمنع، والكل ومواقفه الوطنية وأين مواقفه في إذلال المسلمين، وأين مواقفه في قتل المسلمات، وأين مواقفه في الصد عن سبيل الله. ثم يتبارك بعض الناس ويقول اذكروا محاسن موتاكم. هل هم موتاكم؟ هل هم موتاكم؟ مشايخ، مشايخ، هل هم موتانا؟ إن كانوا موتاهم هم فهم أدرى بأنفسهم، أما نحن ليسوا موتانا، فموتانا المسلمون، موتانا المسلمون. فكيف يكون هذا اللعين من موتانا؟ لعنة الله تعالى عليه والملائكة والناس أجمعين. فإن كانوا يعني أهل الذمة في بلد بناها المسلمون فلا يمكنون من بناء كنيسة. وكذا لو ملكنا رقبة بلد من بلاد قهرة وليس للإمام أن يقر فيها كنيسة بل يجب نقض كنائسهم قهرا. انتهى. هم اليوم يريدون أن يساووا بين المسلمين، وأصبحنا نحن الآن نقول نطالب أن نساوى بالنصارى. لا يتجرأ أكبر رأس أو أصغر رأس في مصر على تفتيش قسيس، أو أن يفتش بيت قسيس، أو أن يهجم على قسيس في بيته ليلا. لا يتجرأ، أقول لا يتجرأ. فلماذا يتجرأ على أهل الإسلام؟ يعني أصبحوا أعز من أهل الإسلام؟ يعني هذا هل أصبحوا أعز من أهل الإسلام؟ وقال في الذخيرة القراطي: ما نص البحث السابع فيما يلزمهم يعني أهل الذمة بمقتضى عقد الجزية، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول الكنائس، فلا يمكنون من بنائها في بلدة بناها المسلمون أو ملكوها عنوة، ويجب نقض كنائسها. انتهى. أين المشايخ الذين ذهبوا لبناء الكنيسة والجنود المساكين يبنون وبأموال المسلمين وبإذلال المسلمين؟ نخشى الفتنة. ألا في الفتنة فقط. وقال ابن راشد في المذهب، في المذهب، ابن راشد في المذهب، كتاب المذهب: وإن كانوا في بلدة بناها المسلمون لم يمكنوا من بناء كنيسة، وكذلك لو ملكنا رقبة بلد من بلادهم قهرا، يعني أخذنا البلد قهرا، فليس للإمام أن يقر فيها كنيسة بل يجب نقض كنائسهم. أمير المسلمين لا يجوز له أن يقرهم على كنيسة ولا أن يسمح لهم، هذا ليس من حقه. فإن فتحت صلحا على أن يسكنوها بخراج ورقبة الأبنية للمسلمين وشرط بقاء كنيسة جاز. يعني ففتحناها واصبحت ملكا لنا، لكن تركناهم فيها ليزرعوا وليصنعوا ونأخذ خراجها ونأخذ جزيتها، فلهم أن يفعلوا ذلك. ولو فتحت على أن تكون رقبة البلد لهم وعليهم الخراج لم تنقض كنائسهم ويمنعون من رميها. ما نهدم لكن لا يجوز ترميمها. ابن الماجشون: ويمنعون من رمي كنائسهم القديمة إذا خربت إلا أن يكون ذلك شرطا في عهدهم فيوفى لهم به، وهذا الشرط يكون في أثناء الفتح وليس بعده. ويمنعون من الزيادة الظاهرة والباطنة. ونقل ابن عبد البر أنهم يمنعون ما من إصلاح ما وهى منها. يمنعون من إصلاح موامئ، وإنما منعوا من إحداث الكنيسة فيما بين المسلمين. إنما منعوا، يعني يمنعون من إحداث كنيسة فيما بين المسلمين. لا، يبنون الكنائس ويبيعون الخمر ويستدرجون المسلمات المغفلات ويقومون بالسحر للمسلمات، وتذهب بعض الغافلات المسلمات للكنيسة للقسيس ليعالجها من الجن والسحر الأسود، ويسيطرون على الحكام في مصر وغيرها عن طريق السحر الأسود، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترفع فيكم يهودية ولا نصرانية ولو صولحوا على أن يتخذوا الكنائس إن شاءوا. فقال ابن الماجش: لا يجوز هذا الشرط ويمنعون منه إلا في بلدهم الذي يسكنه المسلمون معهم، في عقد الجواهر لابن شاس: إلا في بلدهم الذي لا يسكنه المسلمون معهم، يعني في بلد الكفر، فلهم ذلك وإن لم يشترطوا. وقال هذا في الصلح. وأما في العنوة فلا يترك لهم عند ضرب الجزية كنيسة إلا هدمت، ثم لا يمكنون من إحداث كنيسة وإن كانوا منعزلين عن بلاد الإسلام. انتهى. يعني نحن لو أخذنا بلدا بعيدة للنصارى وفتحناها بالقوة لا يمنعون من بناء كنيسة فيها، بل تهدم كنائسهم. أليس هذا من الظلم؟ وأين المواطنة؟ وأين المساواة؟ وأن المواطن له حق، وأنه لا ينظر لجنس ولا لون ولا دين. هذا كلام الكفار ليس كلام المسلمين. لماذا؟ حتى لا يعبد في الأرض إلا الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لا، ما يجوز القتال فالقتال إرهاب، وما يجوز أن نؤذي النصارى فنحن أبناء وطن واحد، وللمواطن الحق له ما لنا وعليه ما علينا. ولا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. إيش دخل البر والإحسان بالأحكام الشرعية التي يطمس عليها من قبل من كان فرضا أن يظهروها، كان فرضا عليه. أتعجب على إنسان له لحية منذ 30 سنة ويفتري على الله الكذب، أو أكثر أو أقل، إنسان سني ويفتري على رب العالمين الكذب في قضاء النصارى. لماذا ما تقول كلمة الحق؟ تخشى من من؟ وتخاف من من؟ لا يستطيع مخلوق مهما بلغ أن يقبض روحك ثم يخرج مجلس الشعب بإقرار مخالفة الإجماع. وأين أصحاب اللحى؟ أين الذين يدعون السلفية؟ وأين الذين يدعون أنهم إخوان مسلمون وكانوا من قبل الإسلام هو الحل؟ وهل هذا من الإسلام؟ الإسلام هو الحل، وهل هذا من الإسلام؟ ونحن نتركها للعلمانيين، وذهبوا يرشحون العلمانيين لوضع الدستور والنصارى، وهيجوا الناس وأقاموا الأرض وأطعنوا في إخوانهم وذلوا أمام عباد الصليب. هؤلاء المنحرفون عن الصراط المستقيم وعن منهج سلف الأمة، فهذا إجماع. وأين الأزهر؟ أين الأزهر؟ لكن ما نرجو من الأزهر شيء. أين الذين يتشدقون نفاقا بوسطية الأزهر؟ أزهر علي جمعة بالتبرك ببول النبي صلى الله عليه وسلم، أم أزهر الطيب الذي والصوفية ووحدة الوجود والقباب والأضرحة، أزهر العقيدة الأشعرية والماتريدية، أزهر النفاق لليهود والماسونيين؟ ها؟ أين وسطية الأزهر يا مشايخ الذين يدعون في القنوات التي تسمى وعليكم السلام بالإسلامية؟ أين هي الوسطية هذه؟ أين هي؟ نريد أن نراها. هذه الوسطية. الأزهر عندما كان فيه يوجد في أمثال محمد شاكر وعبد المجيد سليم وأمثال هؤلاء الكبار والدمنهوري عليه رحمه، وأمثال هؤلاء الكبار كان الأزهر حقا. ولا يعني هذا أننا ضد الأزهر، نحن ضد الانحراف في داخل الأزهر، ضد أن يحتفى أن يحتفل مفتي الديار بعيد ميلاده 57 لا بارك الله له في عمره في نادي ليونز نصر جديدا، وعن يمينه صاحب أكبر قضية فعل قوم لوط في مصر في العصر الحديث، وعن يساره 1-2-3 أكبر راقصة ولها ما لها مما نستحق أن نذكره، الشيخ المعمم صاحب اللحية البيضاء، رجل من قوم لوط، ذكر من قوم لوط، ولا تجرأ أحد أن ينكر هذا، وصاحبة العلاقات الضخمة بكبار المسؤولين الراقصة المشهورة. مفتي الديار يصور مع راقصة ومع صاحب أكبر قضية في فعل قوم لوط في مصرنا في عصرنا الحديث. ثم يأتي بثالثة الأثافي ويذهب باستئذان اليهود ليطبع معهم باسم أنه خطب في القدس، وهل خطبت إلا بإذنهم؟ بالجمع بين الأدلة، بين تحريضه للإمريكان قبل سنة على المجرمين السلفيين ويهيئ السلفيين أنهم مجرمون وأنهم سيسيطرون على مصر سيستعينوا عليهم بالإمريكان، واحد يحتفل بعيد ميلاده الغير مبارك 57 في نادي الليون، ثالثة الأثافي الذهاب إلى اليهود. اجمع بين الأدلة يتضح لك حقيقة الرجل. الأزهر الذي يقول إنه لا يوجد خلاف بيننا وبين السنة والشيعة، ما هو قالها بعض المشايخ المشاهير، المشاهير الذي يعتبر نفسه رأى من رموز السلفية، نعم من رموز السلفية التي تهدم، من رموز هدم السلفية، حيث قال قرونا عاش أهل السنة والشيعة قرونا طويلة لا يوجد بينهم تصادم ولا يوجد بينهم خلاف، إنما كان الخلاف فكريا، أنت تقول وأنا أرد وأنا أقول وأنت ترد، فليبقى الخلاف فكريا. الخلاف فكري يا شيخ، أتكذب على رب العالمين؟ أم تكذب على عباد الله؟ أم تستغفل الغنم التي تسير وراءك؟ تب إلى ربك، ما أقول إلا تب إلى ربك، فأنت تعلم حكم من يقول ذلك، وأنت تعلم أن خلافا، أقول تعلم علم اليقين أن الخلاف بين السنة والرافضة خلاف راسخ، وتعلم أنهم يخططون لإبادة الإسلام من على وجه الأرض، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فأمر بناء الكنائس هذا مصيبة لكل المقاييس، لأنه يعبد غير الله في أرض الإسلام، والفرد إما أن يكونوا أهل ذمة وإما أنهم أهل قتال وهم يقاتلوننا، رضينا أم أبينا. الكنائس الأديرة ما فعلوه في نسبيرو، ما فعلوه في غيرها، ما يخططون له، طلبهم للحماية على مصر إلى غير ذلك، فهؤلاء محاربون، هذا حكم الشرع في أمثال هؤلاء المجرمين، وهم يأنفون أن يقال إنهم أهل ذمة، فهم لا يرضون بهذا، بل هم مواطنون من الدرجة الأولى، ولا يجوز أن يمسوا، ولا يجوز أن يهجم على بيوتهم أو أن تفتش كنائسهم إلى غير ذلك. فالتمكين لهؤلاء تمكين لأعداء الله، والتمليس على هؤلاء تمليس على أعداء الله، عليكم الصحة والسلام. وهذا من باب الولاء بلا براء، والتوحيد من أعظم أصوله أنه يقوم على الولاء والبراء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فما يجوز أن يواد. وقرأنا لكم من قبل فتوى القرافي في الفروق في الفرق بين البر والإحسان لهؤلاء الكفرة وبين أن نوادهم وأن نثني عليهم وأن نترحم على موتاهم وأن نمكن لهم في الأرض إلى غير ذلك. قال ولو صلحوا على أن يتخذوا الكنائس إن شاءوا. فقال ابن الماجشون لا يجوز هذا الشرط ويمنعون منه إلا في بلدهم الذي يسكنه المسلمون معه. قلنا إلا في بلدهم الذي لا يسكنه المسلمون معهم فلهم ذلك وإن لم يشترطوا. وقال هذا في الصلح. أما في العنوة فلا يترك لهم عند ضرب الجزية كنيسة إلا هدمت ثم لا يمكنون من إحداث كنيسة وإن كانوا منعزلين عن بلاد الإسلام. انتهى. وقال ابن عسكر في الإرشاد وهو من المشاهير وممن نقل عنه الشيخ خليل خليل بن إسحاق المعروف بالجندي المالكي المصري وتنقض كنائس بلاد العنوة للصلح لكن يمنع رم داثرها يعني الذي اندثر وصار ممحوا انتهى. وقال في العمدة ولا يمكنون من إنشاء كنيسة في دار الإسلام ولا تبقى كنائس دارهم المأخوذة عنوة. وقال في شرحه لكلام هذا إن كانت بلادهم فتحت عنوة وجب هدم ما بها من كنيسة وبيعة ودين لأنها صارت في حكم دار الإسلام. وإن رحلوا عن بلادهم إلى دار الإسلام لم يمكنوا من شيء من ذلك انتهى. ففي بلاد الإسلام لا يجوز أن يعبد إلا الله. وفي بلادهم إن صالحناهم على أن يدفعوا الجزية في عيادي وهم صاغرون فهم ما يعلنون كفرهم. لكن أن يضرب جرس الناقوس يوميا الآن في بلاد المسلمين في مصر فإلى الله مشتكى. وقد درج العلامة خليل في مختصره على خلاف ما قاله له وأن للعنوي إحداث الكنيسة إن شرط ذلك يعني يرى أنه إن شرط لكن الشرط باطل. والأقرب أنه مشى مع اللخمي وذلك أنه أشار إلى قول ابن القاسم في الأرض العنوية التي أقر فيها أهلها بقول وللعنوي إحداث كنيسة إن شرط وأشار إلى قول مالك في بلاد الإسلام. في المدونة سألت مالكا هل لأهل الذمة انتبه لأهل الذمة ليس لأهل الحر أن يتخذوا الكنائس في بلاد الإسلام فقال لا إلا أن يكون لهم شيء أعطوه. وهذا من الشقاء من الشقاء أن ينحى شرع الله باسم الدين. ولو أني أقول أنا جاهل لو أني أقول أنا آثم لو أني أسكت كان خيرا لكن المصيبة باسم الدين والسلفية أن يدمر في دين الله عز وجل. قال وأشار إلى قول مالك في بلاد الإسلام التي فسرها أبو الحسن الصغير تبعا لغيره من شراحها بأرض العنوة بقول لا ببلد الإسلام لكنه لم يتعرض لزيادة القيد الواقع في قول الإمام مالك إلا أن يكون لهم عهد أعطوه. ولكن أبو محمد صالح في تقسيمه الأرض إلى ثلاثة أقسام لا يسمي هذه بلد العنوة وإنما يسميها بلد الإسلام يعني سواء كانت بلدا أنشأناها أو بلدا فتحناها عنوة أخذناها أو كانت بلدا إسلاما أصلية فكل هذا شيء واحد. أما بلد الصلح التي صالحناهم على بقائهم فيها وأنهم يقومون بشأنها ويدفعون الجزية عياد فلهم أن يفعلوا فيها ما يفعلون. وقد ناقش القاضي البساطي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان المالكي كبير القضاة بمصر، توفي سنة 842 يعني في زمن ابن حجر، العلامة قليلا في مختصره تبعا لشارح في قول ولا العنويز إحداث كنيسة انشرت مشيرا لما قدمناه، فقال بعد أن شرح كلام المصنف على ظري والله أعلم بصحته وظاهر كلامهم يخالف ذلك، يعني أن العنوي حتى ولو اشترط له ذلك لا يجوز، ثم نقل كلام الجواهر الذي مر آنفا، ثم قال فإن قلت هذا في الإبقاء وكلام المصنف في الإحداث قلت لا يشك أن الإبقاء أخف من الإحداث، فإذا كان في العنوة لا يجوز الإبقاء فلا يجوز الإحداث والله أعلم، انتهى. يعني إذا كان في أرض العنوة التي افتتحناها بالقوة أخذناها بالقوة لا يجوز أن نبقي على كنيسة، فمن باب أولى أننا لا يجوز أن يبنوا كنيسة جديدة. ومقتضى كلامه ومقتضى جوابي عن السؤال الذي أورده أنه يفهم الإحداث من كلام الجواهر بطريق الأولى، ومع التأمل يفهم الأمران معا منها، لأنه قال ليس للإمام أن يقر فيها كنيسة لأنه يجب نقض كنائسهم، يجب أن تنقض. ولذلك المغفلون والحمقى من المسلمين، هذا سباك، هذا بناء يبني، وهذا سباك يركب، وهذا محر، كل هذا حرام، لا يجوز، حرام لا يجوز بإجماع الأمة. اتركوا مشايخ السوء، هذا الإجماع الذي نقله شيخ الأزهر رحمه الله تعالى، هذا كلام شيخ الأزهر الدمنهوري، قال لأن الفقهاء ليس للإمام أن يقر فيها كنيسة لأنه يجب نقض كنائس، لأن الفقهاء يستعملون أمثال هذا اللفظ للسلب المطلق يعني للمنع المطلق، فإنه لو شرط لهم الإحداث كان إقرارا منه للكنيسة فيها، فلذا استدل لهدم القديم بقوله لأنه يجب نقض كنائسهم. والبساطي جعل السلب منصبا على الإقرار فيها، ورأى أن الإقرار فرع الوجود فهي موجودة حال الفتح، ففهم الكلام عنده على القديمة على أنه قال بعد ذلك وهذا في الصلح، يعني هذا الكلام لو صح يكون في الأرض التي صلح عليها، وأما في العنوة فلا يترك لهم عند ضرب الجزية عليهم كنيسة إلا هدمت، ثم لا يمكنون من إحداث كنيسة بعد ولو كانوا منعزلين عن بلاد الإسلام، يعني لو كانوا في بلد بعيدة عن بلاد الإسلام، انتهى. وقد دفع شيخنا الأجهوري اعتراض البساطي هذا قائلا لا يعترض بالجواهر لأنه مشى مع المدونة على نقل ابن عرفة وغيره، انتهى، موافق لما صدرنا به. فإن قلت يحتمل أنه يريد أن يريد العلامة خليل في مختصر بقول لا ببلد الإسلام الأرض المختطة، ويحتمل أن يريد به ما يشمل المختطة من أرض الإسلام التي وقع فيها قول مالك والأرض التي بناها المسلمون كذا، وأما في الدرة للقرف يحتمل أن يريد به ما يشمل المختطة وأرض الإسلام التي وقع فيها قول مالك والأرض التي بناها المسلمون. قلت يبعد إرادته خصوص الأرض المختطة وإخراجه ذلك من قول ولا العنوي إلى آخره، كونه درج على قول ابن القاسم في الإحداث في العنوة بالشرط، ومع كون فرع المختطة لابن القاسم أيضا كذلك، ولو كان هذا مرادا له لعطفه بالواو دون لا، إذ حكم المختطة عند ابن القاسم كالعنوة، يعني ابن القاسم يرى أن المختطة التي خطها المسلمون وأن أرض العنوة شيء واحد، لا يجوز لا الإبقاء ولا الإحداث. طيب،
الله أكبر.
رب. سلمك الله يحفظك. سلمك الله منصور. يعني هؤلاء المنحرفون ما كانوا يستدلون بصلح الحديبية على شيء من قبل. هؤلاء المنحرفون كانوا يقولون بضد ما يقولون الآن. هؤلاء المنحرفون نقول هذا نبي الله وهو ناصره، فمن الذي يضمن لنا أن الله ينصرنا إن تنازلنا عن شيء من الدين؟ هؤلاء المنحرفون يتنازلون عن أصول وثوابت في دين الله، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتنازل عن شيء. قصار الأمر أنه حقه، قصار الأمر أنه حقه. هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، أو هذا ما صالح عليه محمد عبد الله ورسوله، هذا حقه هو، سواء يكتب عن نفسه محمد رسول الله أو يكتب محمد عبد ابن عبد الله، هذا حقه هو. لكن هل هذا حق لنا؟ هذا ليس حقا لنا. طيب، هو حتى إن هذا ليس تنازلا، بل قريش لا تكسر، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد إعزاز قريش. قريش لو كسرت لكسرت وتجرأ عليها العرب، فأراد ألا يكثر قريشا. رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه هو الذي رأى المصلحة، أو أوحى الله إليه ذلك وأقره الله جل وعلا. إذن هذا وحي. وهؤلاء المخذلون الذين دمروا دين الله عز وجل، من أوحى إليهم بهذا؟ شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أين التنازلات النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين التنازلات التي تنازل عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين هي؟ حتى يقول. طيب، الآن مصر دولة إسلامية أم دولة كافرة؟ طب دولة إسلامية، الإجماع يقول ممنوع الكنائس فيها، لماذا تسمحون ببنائه؟ ولو اسمعنا الله يحفظك، هي 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 دولة إسلامية، رضينا أم أبينا، وفتحت وانتهى الأمر. لكن إذا حرف المسلمون أو انتكس المسلمون، أو هذه مسألة أخرى، لكن شرعا ودينا وواقعا هي قلب الإسلام، وهذا الذي يجب، هذا الذي يجب، حج فهم الله يحفظك، هذا الذي يجب. لكن إذا كان المسلمون قد حرفوا، لكن لا يمنع أنها أرض إسلام وما زالت إسلامية وستظل إن شاء الله. طيب لا، إذن طالما أنها إسلامية لا يجوز بناء كنيسة فيها. أما أن يتبارد بعض مشايخ السوء من أصحاب الغطر والبشوت بأننا نخشى الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا، إما أن يسكت وإما أن لا يقول كلمة الباطل. يعني الإنسان منا أحد أمرين، إما أن يقول كلمة الحق أو أن يسكت. إذا ما قلنا الحق فليسعنا السكوت، أما أن نقول كلمة الباطل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ثم كثير من المشايخ يعلمون الحق ويجامل بعضهم بعضا ويخشى بعضهم من بعض. كثير من المشايخ أصحاب اللحى يعلم الحق، ولكن إما أنه يجامل غيره رغبة أو رهبة، فاهم، أو أنهم يخشى بعضهم من بعض. شو أمركم؟ تخالف تمنع من العطاءات التي تأتي والإعلام والظهور ونبدأ نخاصمك وتحجر عليك لا. فأنا مع أصحاب يخرج بعض المشايخ على المنابر الحزبية حرام وخطبة كاملة في تحريم الحزبية، ثم بعد أنت تقول الحزبية حرام أو تقول الديمقراطية كفر والعلمانية كفر والحزبية حرام والانتخابات حرام، لماذا بعدها تقول رشحوا حزب النور الديمقراطي وليس السلف كما يدعون؟ لماذا تقول بهذا؟ من الذي ضغط عليك سرا؟ ما هو الثمن لهذا الكلام؟ أنت قررت، بعض المشايخ قال خرج في خطب جمعة، خطب الجمعة على تحريم الحزبية، وبعدها دعوة لحزب من الأحزاب. كيف يعني هذا من التناقض؟ أنت علنا تخطب في تحريم أن الحزبية حرام وأنها ضلال وأنها انحراف، ما قلت إلا الأحزاب الإسلامية أو ما قلت إلا كذا، أنت قلت كلها، وأن الحزبية تفرق لصف المسلمين، وأنا لماذا تدعو بعد ذلك لحزب؟ هل هناك صفقات خفية علمها عند رب؟ هل هناك ضغط من بعض الناس على بعض علمها عند رب؟ هل هناك ترغيب وترهيب بالأموال والإعلام والفضائيات والشهرة والتقرب من المجلس العسكري علمها عند ربي؟ فاهم؟ فأنت نحن مطالبون بالحق. الآن ما صلح الحديبية، صلح الحديبية، صلح الحديبية، لماذا صلح الحديبية ما قلنا به في النقاب قبل سنتين؟ وقلنا النقاب فرض وواجب ولا يجوز، وان فتوى الازهر ووزارة وقلنا ان شيخ الازهر طنطاوي قال بفرضية النقاب وانه المنصب هو الذي غره، واصبح اصحاب اللحى يغترون بالقرب من المجلس العسكري. الان اصبحت المناصب تفتنهم، فبعد ان كان النقاب فرضا ونحارب عليه اصبح مختلفا فيه. ثم صلح الحديبية ايش صلح الحديبية؟ ما وجد تنازلات في صلح الحديبية، اقول ما وجد تنازلات اصلا. هو محمد بن عبد الله رجل ما يؤمن بك، انت تقول محمد رسول الله، قال انا ما اقر انك رسول الله. الان واحد سين من الناس انت ستقول على فلان من الناس انه رجل عالم، مئة ألف عشرات الألاف تقول على فلان انه عالم، ومجموعة تقول قالت له يا أخي نحن لا نقر لك أنك عالم، يقول لا أنا عالم، بل قوة أنا عالم رضيتهم أن أبيتهم، أنا ما أقر لك، ونحن في مقام خلاص أنا لست بعالم، وتعالوا بنا نتناقش في المسألة. هل قوله أنا لست بعالم ينفي كونه عالما لو كان عالما حقا؟ خلاص هي الخلاف على اني عالم لست او لست بعالم، الغي هذه الكلمة. هذا ليس تنازلا، هذا ليس تنازلا، إنما حل لمصيبة. سنختلف على شيء لا أثر له، هم لا يقرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله، مثل الحبر لما جاء مع مسلم وقال يا محمد ضربه ثوبان، لماذا تضرب؟ قال لما لم تقل يا رسول الله؟ قال إنما أناديه بس، قال اسم محمد الذي سماني به أهلي، إني سائلك عن ثلاث. هذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم. انت مثلا واحد جاء قال يا محمد، اخر قال له يا اخي عيب تأدب الاستاذ محمد، انت قلت استاذ او محمد، انا اسمه محمد، انت فاهم يا اخ؟ خلاص يعني هو يريد يتكلم معك في قضية يا اخ، خلينا في القضية الاساسية. انت ترى ان الخلاف حول انك الاستاذ محمد او محمد ستضيع القضية الاساسية، فانت لو قلت يا اخ خلاص انا محمد، اسمعني يا استاذ محمد ويا محمد، هل هذا تنازل؟ ليس تنازل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حق، وهم لا يقرون، هو الخلاف هنا حول انه نبي وهم لا يقرون له. مع عروة بن مسعود قال لو علمناك رسول الله ما قتلناك، ولو قتلناك لظلمناك. يا اخ انا لا اقر لك بهذا الوصف، اذا اكتب الوصف المتفق عليه وهو محمد بن عبد الله، قضي الامر. الامر الذي فيه التنازل ولا تنازل فيه، يعني لا تنازل فيه، لكن هذا الذي يقولونه، من اتى مسلما رددنا ومن ذهب منا لا يعيدون. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي سيأتي سيجعل الله له فرجا ومخرجا، والذي يذهب إن كفر أحد فقد أبعده الله وقد كه. لكن في النساء لما جاءت بنت عقبة بن أبي معيط فاطمة، لا، نسخ هذا الشرط بصورة ممتحنة بالآية فيها نسخ. طيب، فلم ترجع المرأة، لا ترجع لأنها تفتن في دينها، لكن الرجل جاء أبو بصير فرده النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج إلى ساحل البحر على جدة، والذي يمر من قريش يذبح، والذي يمر يذبح، والذي يمر يا محمد ناشدك الله الرحيم انقذنا من أبي بصير، جعل الله له فرجا ومخرجا. وبدأ كل من يسلم بدل ما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويعاد يذهب. إذا ما وجد تنازل، لكن أنت واحد ممسوخ مجرم نكرة يبكي للقس وعليكم السلام، والله يا سيادة الأنبى، والله ويا أستاذ معتز بسك الكريم، ونحن يا سيادة الأنبى لو عرفتم نحن نريد أن نلتقي والكنيسة المصرية لخدمة وطننا والخدمة الوطن. الكنيسة هي خدمة الوطن؟ لماذا طلبوا الحماية على مصر؟ لماذا ضربوا الجيش؟ لماذا قتلوا المسلمين؟ لماذا ينصرون المسلمين؟ لماذا يذبحون المسلمات؟ أين وثائق قسطنطين وغيرها؟ المسلمات أين هن؟ لماذا السحر الأسود وبأسماء في القرى وغيرها؟ لماذا؟ ما وجد في أطفيح، كان من جملة أسباب هدمها وجدوا أسماء نساء أطفيح كاملة من أجل السحر، تسحر ليزنى بها وتسحر ليفعل بها الفاحشة وتسحر لاستخدامه. أين هذا من هذا؟ أنت قلتم نحن نتركها للعلمانيين يفسدون في الأرض، لا، ذهبوا بعدها يرشحون العلمانيين والنصارى الوضع الدستور. أين هذا من يعني أين المصيبة التي الناس فيها الآن من قمة التنازلات في الدين والثوابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أتى إلينا ورددنا سيجعل الله له فرجا ومخرجا وقد كان، ومن ذهب منا إليهم فقد أبعده الله. أين التنازل هنا؟ ما وجد أي تنازل، ما وجد أي تنازل. الذي وهذا أمر عظيم جدا، الذي يرتد أبعده الله عن الإسلام وأبعد شر، لأنه كان سينخر في عظام الأمة مثل المرتدين الآن والمنافقين الآن، هم سبب الشر الأعظم على الأمة المنافقون والمرتدون. وإلا لو لو معركة ما بين المسلم والكافر وجها لوجه، ومن الذي ينخر في عظامك الآن؟ من الذي يقف بجوار عباد الصليب؟ وهم الألمانيون والماسونيون والمنافقون والمرتدون. هؤلاء لو أبعدهم الله لارتاحت الأمة. من الذي فعل الأفاعيل بأمة الإسلام على مر الأيام والتاريخ؟ وهم المنافقون في داخل الصف. فإن أبعدهم الله ارتاح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومع ذلك لم يرتد أحد من المسلمين ولم يذهب إلى قريش، بل جعل الله فرجا ومخرجا للموحدين. وذهب أبو بصير على سيف البحر في جدة، طيب، وأصبح الموحدون يسلم يذهب لأبو بصير، يسلم يذهب عند أبو بصير. قريش قالت لا، يلغى هذا الشرط، يناشدك الله ورحم أن يلغى هذا الشرط. إذن هم أنفسهم، لكن أين أنت؟ أين أنت اليوم؟ أين أنت اليوم من تنازلات خطيرة جدا ستدفعون أنتم ثمنها بعد السنوات؟ جيلنا راح، لكن أجيالكم قادمة، وسترون مغبة هذه المصائب، وعليكم السلام، التي قبلتم وضمرتم لها، مغبة الأحداث. وكلكم يعرف موقف أمن الدولة مني وموقف منها، نحن هنا في سنبلون نتكلم، كلكم يعلم الأحداث اليوم كم. هل وظفتم؟ هل رخصت الأسعار في شيء؟ ارتفعت ارتفاعا رهيبا، ما وجد شيء، ما تغير شيء. وصل الاستخفاف بهذا الشعب أن يرشح عمر سليمان رئيس جهاز مخابرات النظام ونائب رئيس النظام في نهاية أيام. استخفاف وتلاعب بعقولكم. فالاستدلال يجب المستدل يستدل بشيء. هذا كلام رجل. الآن نحن نتكلم بإجماع الأمة، بإجماع الأمة. وهذا من؟ شيخ الأزهر الأسبق، لا كلام، هذا شيخ الأزهر الأسبق الذي كتب هذا الكلام عندما كان الأزهر أزهرا حقا يقول كلمة الحق. قال رحمه الله تعالى: فإن قلت تعالى يجوز أن يكون مشى في المخططة على غير قول ابن القاسم، قلت لا يظن بالمصنف ارتكاب قول لم يتحقق وجوده فضلا عن تصحيحه وترجيحه، وقد سلف تردد شيوخ المغاربة في أن الغير المخالف في العنوة هل يخالف في المخططة أم لا، وأما شمولها لها يعني المخططة والأرض التي بناها المسلمون ولأرض الإسلام التي وقع فيها قول مالك فليس بمراد أيضا، لأن قوله إلا لمفسدة أعظم، إنما جرى ذكره قيدا في أرض الإسلام لا في المخططة. وأما حكم الكنائس القديمة في أرض العنوة عند أعني العلامة خليلا، فالذي في كلامه النص على الإحداث بشرط، فيحتمل أن يرى بهدم الكنائس القديمة كما يتبادر من سوق الكلام، وهو منصوص أصحاب المختصرات كما مر عن الجواهر والذخيرة وغيرهما، ويحتمل أن يرى إبقاءها، وفي الوجهين مع عدم الشرط، لكن تنصيص اللخمي على جواز الإحداث للعنوي مع الشرط، يعني إذا اشترط أنه يحدث فقول، لكن الذي عليه العلماء أنه في الأرض العنوة التي أخذت منه عنوة أنه لا يحدث ولا يبقى لهم، والشرط يكون في أثناء الفتح وليس بعد الفتح. لكن تنصيص اللخمي على جواز الإحداث للعنوي مع الشرط، وقوله الظاهر ترك القديمة كما كانت، ومتابعة المصنف له في جواز الإحداث في العنوية بالشرط دون أن يتبع ما في الجواهر على عادته، وكذا الذخيرة والمذهب والإرشاد والعمدة، حيث قالوا بوجوب الهدم مطلقا للقديمة والحادثة كما مر صريحا، يشعر بأنه يرى بموافقة الشيوخ على ما قاله اللخمي من الظاهر بترك القديمة، ويرشح ذلك قوله كرم المنهدم. فإن قلت لما اعتمد استظهار اللخمي وتسليم الشيوخ له وترك ما اقتصر عليه، هكذا ما اقتصر عليها اقتصر عليه أصحاب المختصرات مع كون غالب المختصرات مبينة لما في الفتن ما به الفتوى، قلت قد مر أنه درج مع المدونة، ولا يخفاك أن الاعتبار عند أهل المذهب اتباع طريقة المدونة وشيوخها. واللقمي وغير من الشيوخ الذين سلموا مقالته من شراح المدونة قد درجوا على إبقاء القديمة. وقد قال ابن رشد: نسبة المدونة إلى المذهب كنسبة أم القرآن للصلاة، يستغنى بها عن غيرها ولا يستغنى بغيرها عنها، فلا لوم على المصنف في ذلك، وإن كان ما في المختصرات من قول ابن المجشون هو المناسب لإظهار شعائر الإسلام، لكن مر أن ابن أبي زيد اقتصر على قول ابن المجشون: لا يترك لهم عند ضرب الجزية كنيسة إلا هدمت، ولا يمكنون من إحداث الكنيسة وإن كانوا منعزلين عن بلاد الإسلام. فظاهره المنع من الإحداث ولو مع الشر، حتى لو اشترطنا لهم فلا يجوز أن يحدث ذلك. وقد علمت جوازه مع الشرط، يعني إذا اشترطوا عند الفتح في الأرض التي فتحت صلحا أن يبقى على كنائسهم، فهذا الشرط يعني يأخذون به. وأما رم الكنائس القديمة في أرض العنوة فقد قال العلامة خليل في مختصره مشبها بما قبل: وللعنوي إحداث كنيسة إن شرط، وإلا فلا كرم المنهدم. يعني إذا اشترط في الأرض التي فتحت عنوة يقبل وإن كان يوجد خلاف فيه، وترم إذا قاربت الانهدام، هذا إذا كان قد اشترط عند الفتح، أما إذا لم يشترط فهذا بالإجماع. وقد وقع له في هذا الكتاب في غير موضع أنه تارة يشبه الشرط وما خرج منه، وفيكون التشبيه في كلامه تاما، وتارة يشبه بالمخرج من الشرط الذي هو مفهوم فقط فيكون التشبيه في الجملة. وكلامه هنا محتمل للوجهين، غير أن المتبادر التشبيه بالشرط وما خرج منه، فيكون حكم الإحداث في الشرط وعدم. وبعد ذلك يحتمل كلامه هذا في رم المنهدم أنه في الكنائس القديمة، وإنما لم يقيده بالقديمة اعتمادا على التشبيه، يعني لن ترم إلا وهي قديمة، لأنه إذا كان له إحداثها بالشرط فأحرى اشتراط رم القديم منها. وقد مر أن المتبادر من سوق الكلام عنده عدم إبقاء القديمة في العنوة، يعني في التي فتحت عنوة، أنها تهدم الكنائس القديمة. ويحتمل أن يكون عدم التقييد مقصودا ليشمل ما إذا اشترط رم القديم وما إذا اشترط الإحداث والرم في الحادثة إن حدث، لكن يحتاج إلى النص على عين كذلك في كلام أهل المذهب. وقد مر عن أصحاب المختصرات هدم القديمة فضلا عن إبقائها بلا رم، وجرى على ذلك إفتاء الجد كما مر. وسبق أن قضية إطلاق الظاهر الواقع في كلام اللخمي تركها بلا رم، لكن الاشتراط مسكوت عنه. وأما ما تقدم عن ابن المجشون بجواز الرم إنما هو في الأرض الصلحية كما مر في كلامه صريحا، يعني الذي تقدم عن جواز الرم هذا في الأرض التي فتحت صلحا وبقوا فيها وأنهم الذين يسكنونها. فإن قلت هل حملت قوله كرم المنهدم على الصلحية فيكون كلامه مشتملا على حكم الإحداث في العنوية ورم القديم في الصلحية، قلت لما قدم الكلام على أن للعنوي الإحداث وشبه به الرم وأخر عن الوجهين الكلام على الصلحي، أشعر أن قوله كرم المنهدم خاص بالكنائس القديمة التي في أرض العنوة. فإن قلت إذا تكرر أخذ الكفار أرضا من المسلمين ثم تعاد لهم قهرا على الكفار، وفي كل مرة تحدث الكفار كنائس كما هو الواقع في دمياط، هل يحكم على كل كنيسة تجدد بعدها أخذ المسلمين أنها قديمة، أم المراد بكونها قديمة تقدم على البعثة؟ قلت الظاهر المتبادر أن القديم ما كان سابقا على الأخذ، ولم أقف على النص على ذلك بعينه في كلامهم، انتهى. والجد الذي أشار، يعني مثلا هم سيطروا على بلد ثم بنوا فيها كنائس ثم استرددناها ثم فهنا القديمة التي كانت قبل أن يأخذوها منا. والجد الذي أشار إليه وجد أبيه لأم العلامة محمد شمس الدين القراطي المالكي المصري، ونص الإفتاء وهو بقول ابن المجشون كما تقدمت الإشارة إليه. الحمد لله الذي هدانا لهذا، لا يعاد من هدم من الكنائس ولا يرم في أرض عنوية ولا صلحية ولو ثبت وجود أصلها حين العهد، إذ لو فرض فلا بد من العهد على الترميم، والعهد على إبقاء ما هو موجود لا يستدعي إحداثا، والترميم إحداث فضلا عن الإعادة، ولو وقع وجبت إزالته. هذا كلام شمس الدين القراط. بل قال بعض أصحابنا لا يوفى للصلحي فضلا عن العنوي باشتراط الإحداث لبطلانه. يعني حتى أن بعض المالكية قال حتى في الصلحية لا يجوز أن نبقي لهم على الكنائس. وفي كل من فروع هذه المسألة أقوال تخالف ما قدمنا، لم نؤول عليها ولا نشير إليها إعزازا لكلمة الإيمان. اسمع كلمة الشمس القراطي: ومن ساعده على إقامة مجد وإظهار نصر فهو رضي بالكفر بل فوقه. يعني الذي يساعده وعلى إقامة مجد أن يترفع أنهم انتصروا على المسلمين فهو رضي بالكفر بل فوقه. والرضا بالكفر كفر. طبعا لن نطبق هذا الكلام، لن نطبق. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم، ثم قال والله ينتقم لدينه. انتهى. قلت وقوله بل قال إلى آخره والمعول عليه: فلا يتعين على كل مسلم المصير إليه. يعني إن هو لا يجوز بحال من الأحوال. وقال البدر أيضا في الدرر النفائس إلى نص الخاتمة في بيان المقصود: قد تلخص أن الذي عليه المدونة وشيوخها جواز الإحداث للعنوي بالشرط وإبقاء القديمة، وأنه خلاف ما عليه أصحاب المختصرات من عدم جواز الإحداث وإبقاء القديمة، وأن الرم غير جائز. وقد أفت بما في المختصرات الجد كما مر، وقد وقفت لشيخ شيوخنا وحيد دهره محمد ناصر الدين اللقاني ما ظاهره اتباع ما في المختصرات دون ما في كلام العلامة خليل، فإنه أفاد مسألة تكون واقعة الحال أحرى بالنسبة إليها، ويتقادهم بيتا يكون مجتمعا لصلاتهم، فظاهره المنع مطلقا، أعني مع الشرط وعدمه، ونص ما رأيته بخطه. يعني سيبدأ. طيب نقرأها إن شاء الله لأنها ننهي بها المذهب المالكي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد سئلت عن واقعة حدثت بالقاهرة المحروسة، وهي أن طائفة من اليهود اتخذوا بيتا من بيوتهم مجتمعا لصلاتهم، فصاروا يجتمعون فيه ويصلون فيه جماعة، فهل يمنعون من ذلك أو يمكنون منه؟ فأجبت وبالله تعالى التوفيق. قال الشيخ أبو الحسن شارح المدونة: الكنيسة هي موضع تعبد اليهود، انتهى. وعلى هذا فلا يمكنون من إحداث ذلك ويمنعون منه، لأن ذلك إحداث كنيسة ببلد الإسلام، ونصوص المذهب متضافرة على منعه وعدم التمكين منه. ثم لو فرض أن أحدا لا يسميه كنيسة، قال يعني هو بيت أو مضيافة أو شيء، يعني يقول ما يشاء، فنقول حكم الكنيسة أيضا في المنع وعدم التمكين منه. فقد قال العوفي شارح المدونة: إن أرض العنوة لما كانت للمسلمين ليس لأهل العنوة فيها شيء، وإقرارهم فيها ليس بالذي يخرج الأرض عن ملك المسلمين، فلا يجوز لهم أن يحدثوا في أرض ليست لهم ما هو محرم عند مالك ومخالف لمقصوده. فقوله لا يجوز لهم أن يحدثوا في أرض ليست لهم ما هو محرم عند مالكها يعم المنع من إحداث مجتمع لصلاة بكل تقدير أو بكل تقرير. وقال ابن خويزمنداد أحد أئمة المالكية: من المالكية في شأن أهل الذمة لا يتركون أن يحدثوا ما لم يكن، نقله عنه القرطبي في تفسيره، انتهى. وقال ابن عبد البر في الكافي: وما صولح عليه من الكنائس لم يزيدوا فيها ولا سبيل لهم إلى إحداث غير، انتهى. وهذان النقلان مثل الذي قبلهما في إفادة العموم والمنع من إحداث مجتمع لصلاتهم بكل وجه. وقد حكي عن بعض العلماء أن ما مصره المسلمون كالكوفة وبصرة وبغداد فهذه لا يجوز فيها إحداث بيعة ولا كنيسة ولا صومعة ولا مجتمع لصلاة بإجماع أهل العلم، هذا نص كلامه. ثم حكى بعد ذلك في صورة أخرى الخلافة فيها بين مالك وغيره، فدل ذلك على أن المجمعين في الصورة الأولى مالك وغيره، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وكتبه الفقير ناصر الدين اللقاني المالكي حامدا مصليا مسلما، هكذا نقلت من خط. وقد تلخص مما مر أن الذي جرى عليه الناس الواقفون على معرفة المعول عليه عدم جواز الإحداث ومنع الرمي في القديم، وهو اللائق بإعلاء الدين وخذلان الكفر وذل أهله، وخذلان الكفر وذل أهله، زاد الله حالهم ضوارا، كما جعل مآلهم ومن مال لهم نارا، كما جعل مآلهم ومن مال لهم نارا. نسأل الله أن يصل نظيرا نار جهنم. وأخلى منهم مساكن وديارا، وقطع دابرهم ولا أبقى منهم ديارا، كبارا وصغارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وبما تقدم تعلم امتناع إحداث كنيسة وامتناع إبقائها وترميمها في مصر والقاهرة، لما تقدم في المقدمة من أن مصر فتحت عنوة، وأن القاهرة بلدة إسلامية بناها المسلمون، ومن أفتى بجواز شيء من ذلك فلا شك أنه كما قال جد أبي البدر خاسر وهالك. ومن أفتى بجواز شيء من ذلك فلا شك أنه خاسر وهالك كما قال جد أبيه البدر. هذا وجميع ما في هذا الباب من الغرر من مقتبس من مصباح مشكات الدرر، ومن خط البدر نقلت، وهي جامعة لمسائل هذا الباب مشتملة على المعتمد من كلام المتقدمين والمتأخرين بلا ارتياب. سبحان الله، كان يعني في تقدير أن ننتهي منها في هذا المجلس في هذه الليلة المباركة، لكن أراد الله أن يبقي مجلسا آخر إن شاء الله. أسأل الله أن يمكن لدينه وأن ينصر أولياءه وأن يذل أعداءه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نعم نعم نعم
مش معتزل الدين.
نعم
والمصالة كذلك، وإحنا بنتبعهم ليه؟ مع إن العزة كلها في الإسلام اللي إحنا شايفينه ده على الواقع الساعة دي. وسيادتك ربنا أيد ربنا قيد ناس كنا أهل اللحى، وإحنا عارفين رأيهم إنهم ضد أي حاجة فيها مساف في الإسلام. لما تغيروا النهاردة هنروح لمين بعد كده؟
التوفيق بيد الله.
وسل
الله دائما الهداية والتوفيق والسداد والثبات. اللهم يا أليس من دعاء سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. إذن ندعو الله عز وجل، وهو حكم عدل، هو حكم عدل سبحانه، والله غالب على أمره، ولكنكم قوم تستعجلون. فنصبر ونحتسب وندعو إلى الله. نعم وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يحسن لنا ولكم بالباقيات الصالحات أعمالا وأعمارنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين.